ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنبدأ إن شاء الله درسنا. شريف موجود؟
أصول في مسائل عقدية متفرقة.
الظاهر هذه العناوين من وضع المحقق أو نحن الظاهر من قدام رحمه الله تعالى كتب العقيدة دون أن يذكر هذا المحقق، ولذلك بعض يفضل فوضع الوالد كان المناسب
أو يحسن موضوع واحد فيجعل في مكانين. كما النسخة التي معي يقع كثيرا فيها الفصل بين موضوع واحد بعناوين تقسم الموضوع فلا تجعله يعني متكاملا. نعم تفضل.
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته
ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلال. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه بفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد
هذا فصل جديد من فصول هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى. وهذا الفصل فيه 3 مسائل كبار. المسألة الأولى: حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجب على الأمة نحو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد إذا شهد أن محمد رسول الله يجب عليه بمقتضى هذه الشهادة حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف رحمه الله عرض لبعض هذه الحقوق. المسألة الثانية خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعنون لها لا سيما في كتب الحديث بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم أو بمناقب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي من المسائل الكبار التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة والمبتدعة، وهي من أوائل المسائل التي وقع فيها خلاف بين المسلمين، وهي مسألة الإمامة. أما بخصوص المسألة الأولى وهي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد جمعت أطراف هذه المسألة في بعض آيات القرآن وبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلت في كثير من الآيات والأحاديث. وهذه الحقوق باختصار: أولا تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فشهادتك للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من الله يقتضي أن تصدقه في كل ما يخبر به من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكثير من أمور الغيب، سواء كان هذا الغيب مما يقع في الآخرة أو كان مما وقع في الأمم التي قبلنا. فإخباره صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وأسماء بعضهم وأحوالهم، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن القبر وما فيه، وإخباره عن البعث وما بعده وما في عرصات القيامة، وإخباره عن تفاصيل نعيم الجنة ونحو ذلك، وعما في النار من أنواع العذاب التي لم يرد ذكرها في القرآن. هذا كله مما يجب على المؤمن أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك ما وقع في الأمم السابقة، كثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كان في من كان قبلكم كذا وكذا، فيذكر لهم صلى الله عليه وسلم طرفا من أخبار السابقين. فمن مقتضيات الإيمان ولوازمه ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. الحق الثاني من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر، وأدلة هذا الأصل كثيرة في القرآن الكريم والسنة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه فاهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأشد الناس تصديقا وأعظمهم اتباعا أكملهم إيمانا، فكلما قوي التصديق وكمل الاتباع كمل الإيمان وزاد، وينقص الإيمان بقدر ما يترك العبد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله صلى الله عليه وسلم كله. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بأشياء يجب أن نفعلها، كذلك نهى عن أشياء ينبغي أن نجتنبها، سواء كانت هذه المأمورات والمنهيات مما يتعلق بالأقوال أو الأفعال، وسواء مما يتعلق بالطرق أو غيرها. فالنبي أمر بفعل أشياء، أمر بترك أشياء، ونهى عن فعل أشياء، ونهى عن ترك أشياء، وأمر بقول أشياء، ونهى عن قول أشياء. هذا كله ينبغي على المسلم أن يؤدي للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فيه. لكن إخوان الكرام، هذه الحقوق كيف تؤدى والعبد العبد مما يقصر في تحصيل علوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قد تجد تقصير في معرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها والبحث عنها وجمعها، وقد يشغل الواحد منا بأمور في العلم أيضا لكن غيرها أولى منها. قد ينشغل مثلا بعلم المصطلح، هذا طيب، لكن أن يشتغل به عن تحصيل معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفريط، هذا لا ينبغي. فينبغي أن نتنبه لذلك. والشيء بالشيء يذكر، وهو أمر في نفسي منذ زمن أحببت أن أذكر نفسي به وإخواني. إذا نظرت إلى إخواننا المهتمين بالقراءة والاطلاع وطلب العلم، ونحن منهم، يعني أقصد نحن منهم في التقصير، تجد تقصيرا شديدا في كتاب الله وتفسيره، الحديث وعلوم العقيدة وما يتعلق بها، الفقه وما يتعلق بها، اللغة وما يتعلق بها. أين اهتمامنا بالتفسير كتاب الله القرآن الذي هو أصل العلوم وأصل الخير وهو الهدى وهو النور؟ أرانا مقصرين في هذا الجانب تقصيرا شديدا. فقد تجد الواحد منا يسهر يبحث وينقب عن إسناد أو عن حفظ شاهد من شواهد العرب على مسألة مسائل النحو، أو في حفظ متن من المتون الفقهية أو نحوها، وهذا كله خير. لكن إن كان ذلك على حساب فقه القرآن ومعرفة معانيه، وأيضا فقه الحديث ومعرفة معانيه، هذا مشك تقصير، وهذه مصيدة من مصائد الشيطان، كما نبه على ذلك ابن القيم لما تكلم عن العقبات التي ينصبها الشيطان للعباد، فذكر أن أول عقبة ما هي؟ الشرك. وهو يحاول أن يصطاد العبد عند عقبة الشرك، فإن أفلت العبد ونجا ودخل إلى التوحيد ينصب له الشيطان العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. فإن ظفر به هناك بردت نار عداوة الشيطان، وإن لم يستطع نصب له العقبة الثالثة، يعني إن وجد فيه توحيدا وسنة، توحيدا واتباع، نصب له العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، كبائر الذنوب. فإن ظفر به هناك وإلا نصب له العقبة الرابعة وهي عقبة صغار، فإن ظفر به وإلا نصب له العقبة الخامسة وهي من يذكرنا؟ ها ها أي ينصب له عقبة هي في شغله بالمباحات، ونراجع ترتيبها لعل ترتيبها يظهر الآن بعد العقبة الرابعة. فيشغله بالمباحات عن الأعمال الصالحة، أمور مباحة، كثرة نوم مثلا، كثرة ما لا يصل إلى مخالفة، كثرة له ما له المباح، وتريب مشروع أو مباح أو نحو ذلك، أو قراءات مباحة، يشغله المباحات عن الطاعات. فإن وجده متيقظا مشتغلا بالطاعات وأفلت من هذه العقبة الخامسة نصب له العقبة السادسة وهي لما يجده مش مشتغل بالطاعات ماذا يفعل؟ يشغله بالطاعة المفضولة عن الفاضلة. الواجبات كثيرة وبعضها أهم من بعض، الشيطان يشغله بطاعة عن طاعة أهم. فمثلا لو فرضنا إن مثلا حفظ متن فقه طاعة، فيشغله به ويزينه له عن حفظ القرآن ومعرفة معانيه، دراسة علم المصطلح للوقوف على متون الحديث ومعرفة الصحيح من السقيم طاعة، يزين له هذه الطاعة يشغله بها عن معرفة معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحيح والوقوف على أحوال. فمثلا تجد يشتغل بهذه الأحاديث وعنده الصحيحين مثلا ما عرف متونهما فقها ودراية ونحو ذلك. فأقول إخواني تنبهوا، هذه من مصائب الشيطان. فإن وجده متيقظا فقيها عالما بمراتب الأعمال نصب له العقبة السابعة وهي التي لا يسلم منها أحد، حتى الأنبياء لا يسلموا من هذه العقبة السابعة، وهي ماذا؟ يسلط عليه أولياءه من الإنس، يسبونه ويؤذونه ويحقرونه ويضحكون منه لعله يظهر منه بكسل أو توان أو نحو ذلك، ولا يسلم من هذه العقبات كلها إلا من اصطفاهم الله عز وجل. وفي كل قرن من أمتي سابقون كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أثبته بعض أهل العلم. إذن إخواني، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا يتوقف على تحصيلك لهذه الأوامر والنواهي ومعرفتها والوقوف عليها. والأصل في ذلك أن تعرف كتاب الله عز وجل ومعانيه وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهذا من تمام الاتباع ألا يبتدع في دين الله عز وجل بدعة عملية تدخل في التعبد أو السلوك. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين، فهذا حق على كل مسلم أن يعتقد ذلك. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. واعتقادك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين يلزم منه اجتهادك في تبليغ دينه للناس، أنه إن كان خاتم النبيين ونبي بعده من يقوم بتبليغ رسالته أتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته، بل وتقديم هذه المحبة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه نصرته صلى الله عليه وسلم وتوقيره، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. فهذا فرض على المسلمين وحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. وأيضا هذا يستلزم أن تعرف دينه لتقوم بنصرته نصرا كاملا إن شاء الله تعالى. وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن هذه جوامعها، وبقية الحقوق ترجع إليها وتدخل تحتها إن شاء الله تعالى. وأما بخصوص المسألة الثانية وهي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا كثيرة، جمعها بعضهم بالتصنيف، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث المصنف على الأبواب من باب يتعلق بالفضائل أو بالمناقب أو بالخصائص، فيدخلون فيه مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وفضائله صلى الله عليه وسلم. فمناقب النبي جمة وكثيرة، لأنه أفضل خلق الله، ما خلق الله عز وجل بشرا أعظم قدرا من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف شيئا من خصائصه، فمما ذكر أنه خاتم النبيين، وهذه خصيصة أيضا، وكل خصيصة يجب أن يعتقدها العبد إن ثبت أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأولين والآخرين، والأحاديث في ذلك كثيرة، وهذا إجماع من أهل السنة، بل أظنه إجماع من المسلمين أجمعين، أهل السنة وأهل البدع. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى. شفاعته صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، هذه المقام المحمود، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة به كما تقدم في الدرس السابق. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد، قد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي آدم ومن سواه إلا تحت لواء يوم القيامة ولا فقر. والظاهر أن معنى ذلك أنه قائد الأنبياء، سيدهم، إمامهم، فيحشرون تحت لوائه، كما يكون الأتباع تحت لواء القائد. وهذا حق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وإمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره المصنف أنه إمام الأنبياء وخطيبهم، وجاءت في ذلك أحاديث من طلبها وجدها. ومما ذكره المؤلف أن أمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم، خير الأمم كما وكيفا، فإن علوم أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل العلوم، أخلاقهم من أكمل الأخلاق، عقائدهم من أكمل العقائد، وأعمالهم من أكمل الأعمال. وأيضا من جهة العدد فهم أكثر أهل الجنة عددا، نحو نصف الجنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقهم نحو من 69 أمة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة عددا، وهذا من فضل الله علينا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بالنبي في الجنة، آمين. ومما ذكره المصنف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء، أصحاب النبي خير من أصحاب موسى، خير من أصحاب إبراهيم، خير من أصحاب عيسى، وهذا حق. فإن كانت الأمة بنص القرآن خير أمة أخرجت للناس، فهذه الخيرية تشمل الصحابة ومن بعدهم، بل من باب أولى الصحابة أول الناس دخولا فيها، لقول رسول الله خير الناس قرني. وكلمة الناس كلمة تفيد بلفظها العموم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولما كان الصحابة خير أصحاب الأنبياء، كان لهم من الحقوق على الأمة ما ينبغي أن تحفظ، وينبغي علينا أن نقوم بحقوق الصحابة رضي الله عنهم. وتأمل معي، إن كنا قد قصرنا في كتاب الله وفي حقه، وقصرنا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن تقصيرنا في حق الصحابة أعظم. فينبغي أن نتنبه إخواني من هذه الأمور، لأنها من الدين. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم شيئا من عقيدة أهل السنة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حقوقهم الواجبة على الأمة نحوهم، نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف المبتدع من الصحابة، وموقف أهل السنة منه. والصحابة كما قلنا سنفرد لهم درسا، لكن على وجه العموم لهم فضيلة لا يلحقهم فيها أحد مهما عمل، لهم فضيلة لا يلحقهم فيها أحد مهما عمل، وهي فضيلة الصحبة. يعني أنت قد تجد الصحابي يوم من الآن ويموت بعد ساعة، يأتي في هذا العصر رجل ولد مؤمنا، ولد مسلما يعني من أبوين مسلمين، وشب مسلما، وجاهد وتعلم وعلم، وعاش زمنا طويلا، كم صلى وكم تصدق وكم 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 وكم، أكثر من هذا الصحابي الذي مات بعد ساعة من إيمان أو من إسلام. لا شك أن أعمال هذا الرجل الذي في هذا العصر أكثر من أعمال هذا الصحابي، لكن يبقى أن لهذا الصحابي مزية لا يبلغها هذا المعاصر، وهي مزية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن ندرك هذه؟ لا يمكن. لذلك مهما فعل المتأخر يبقى للصحابي مزية، وهي مزية الصحبة التي لا يمكن أن يلحقهم فيها أحد، أن يلحقهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تعرفون المد؟ ربع صاع، ربع صاع. جبل أحد لو كان ذهبا فأنفقه واحد منا في سبيل الله ما بلغ نفقة مد من الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. المسألة الثالثة في هذا الفصل الذي قرأ مسألة الإمامة، وهي من أوائل المسائل التي وقع فيها خلاف في الأمة، وصار لأهل السنة فيها اعتقاد موافق للقرآن والسنة، موافق للحق الذي عند الله عز وجل، وصار للمبتدعة في اعتقاد مخالف للقرآن والسنة والحق الذي هو عند الله عز وجل. فمما ذكره المصنف أن أحق خلق الله بالإمامة والخلافة بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا حق، وهذا الذي يعتقده أهل السنة ويدينون الله عز وجل به. أما حق الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة أبو بكر الصديق، واختلف العلماء كيف ثبتت خلافة الصديق، فقال بعضهم ثبتت بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، واستدلوا بحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واستدلوا بحديث المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لها حاجة ثم قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فلم أجدك أو فلم أجدك، قال تجدين أبا بكر رضي الله عنه. كانت المرأة تعني الموت، يعني إذا جئت لقيتك مت، لكنها لم تعبر بهذا التعبير احتراما منها وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لو جئت ما لقيتكش، تعني الموت، قال تجدين أبا بكر. واستدلوا أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أمر أبي بكر بالصلاة، نور أبا بكر فليصلي بالناس، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة رضي الله عنها أن تحضر أباها وأخاها ليكتب كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني يتمنى متمنى أن تكون الخلافة له، لكن يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يقول حاشا لله أن يخلفني أحد غير أبي بكر، وحاشا لله أن يزال المسلمين يجعلون بعدي أحدا غير أبي بكر. فهذه بعض حجج أهل العلم من أهل السنة الذين قالوا ثبتت خلافة الصديق بالنص. قال طائفة أخرى من أهل السنة لا، لم تثبت خلافة الصديق بالنص، وإنما ثبتت بمبايعة المسلمين له بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأقواله وأفعاله. فعند هذه الطائفة من أهل العلم أن هذه الأحاديث لم ترق إلى مرتبة النص الواضح، وأنها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشادات للمسلمين يفهم منها أن المقصود بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه اختصه بالصحبة في الغار، فأذن للجميع بالهجرة ولكنه أبقى أبا بكر معه. وأيضا هذه الأحاديث التي تقدمت مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويصمم ويحرص، حتى أن النساء يحاولن أن يصلي عمر فيرفض صلى الله عليه وسلم ويغضب ويصر أن يصلي بالناس أبو بكر، وكذلك رؤيته التي رأى صلى الله عليه وسلم أو رؤيت له أنه كان ينزع من قليب ثم جاء أبو بكر بعده فنزع ثم جاء عمر فنزع، وكلكم يعرف الحديث إن شاء الله تعالى. أيضا حديثه للمرأة تجدين أبا بكر واقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولما أخبر الصحابة عن الذئب والبقرة اللذين تكلما فقال أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكونا ثم، ما كانوش موجودين، قال أؤمن بذلك، وأبو بكر نؤمن بذلك، وعمر يؤمن بذلك، والأحاديث على ذلك كثيرة. والظاهر أن هذا القول هو الصحيح، أن خلافة الصديق رضي الله عنه ثبتت بمبايعة المسلمين له بعد فهمهم ذلك من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقواله مع أبي بكر. لماذا؟ لأن الصحابة لما اجتمعوا في السقيفة لو كان عندهم نص صريح واضح لا إشكال فيه على أبي بكر، ما قال أبو بكر مثلا وهو يكلم الناس: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأمسك بيد عمر وأمسك بيد أبي عبيد، يقول المسلمين أنا اخترت لكم واحد من دول. فهو في نفسه لم يكن يتطلع للخلافة رضي الله عنه، ولا كان يخطر بباله هذا. لذلك لما كان بيختار مع المسلمين قال: اختار لكم ورضيت لكم أحد هذين الرجلين، أمسك بيد عمر وبيد عبيدة بن الجراح. وأيضا لما استدل الصحابة على أن الخلافة تكون في قريش استدلوا بأحاديث عامة مثل الأئمة من قريش، ولما استدلوا بحديث فيه نص خاص. إذن هذه الأحاديث التي قال بعض أهل العلم هي نصوص على خلافة الصديق فهم منها الصحابة أنها إشارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختيار أبي بكر. وأقواها في نظري قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يطلب منها أن تحضر أباها وأخاها ليكتب كتابا، يقول: أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أقوى الحديث نظري، وإن كان لابد من القول بالنصية فهذا يكاد يكون نص في خلافة الصديق صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله. ومهما يكن من شيء، ولو لم يكن هناك هذه الحديث، فقد أجمعت الأمة كلها المهاجرون والأنصار على اختيار أبي بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه، ورضى الله عز وجل عنهم عن باطنهم وعن ظاهرهم عن أقوالهم وعن أفعالهم. وهذه تزكية من رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن أين المشكلة؟ الأصل لا مشكلة، لكن هؤلاء الذين عليهم من الله ما يستحقون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أهل الرفض لعنهم الله، هم الذين أحدثوا في الأمة البلابلة والمشاكل. لم يكن من مشكلة قط، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدى على خير، ومشهود لهم بالخيرية، مشهود لهم بالخيرية في القرآن والسنة. لكن أكل الحقد قلوب هؤلاء الروافض عليهم من الله ما يستحقون، فلفقوا ما لفقوا وافتروا ما افتروا. لذلك ينبغي على واحد منا أن يحذر إذا قرأ في كتب التاريخ والسير مثل هذه الأحداث. وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك في الدرس القادم. والخليفة بعد أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وثبت ذلك باستخلاف أبي بكر له ومبايعة المسلمين، فإن أبا بكر استخلفه قبل موته وأجمع المسلمون على مبايعته رضي الله عنه. وفضائل عمر كثيرة وجمة رضي الله عنه، لكنه في الفضل دون أبي بكر، ومن فضائله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعرض علي الناس وعليهم قمص، منهم من قميصه إلى فرقوته، منهم من إلى حقوه، ومنهم من إلى ثعليه أو نحو ذلك. ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. فالناس متفاوتون في الدين، منهم من دينه لا يستره ولا يكفي، منهم من دينه وافر يجر على الأرض جرا، وكان هذا دين عمر رضي الله عنه. وروي الأنبياء وحي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبنا فيما أذكر، ثم أعطى الفضلة عمر فشرب عمر حتى خرج من أظفاره، يعني احتوى جسمه كله حتى خرج من أظفاره فاض. قالوا: فما أولك يا رسول الله؟ قال: العلم. فعلم عمر عظيم، ولو كان في أمة النبي محدثون لكان عمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وموافقته للقرآن مشهورة، وافق القرآن في أكثر من مسألة كلكم إن شاء الله يعرفها. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومن فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. فضائله كثيرة، وكذلك فضائل أبي بكر كثيرة، لكني أحببت أن أستدل بفضائل عمر على فضائل أبو كريم. كيف ذلك؟ هذه الفضائل العظيمة لعمر، ومع ذلك هو في الفضل دون أبي بكر، فيلزم منه أن فضائل أبي بكر أعظم. ويكفي في فضائل أبي بكر أن إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر لو وضع في كفة، وإيمان الأمة مجتمعة من أول عمر إلى قيام الساعة وضع في كفة، لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. فالخليفة بعد أبي بكر عمر باستخلاف أبي بكر له ومبايعة المسلمين. ثم جاء عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الثالث باختيار أهل الشورى له وبمبايعة المسلمين أجمعين له رضي الله عنه. وفضل عثمان كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم: من يحفر أو من يشتري برارومة وله الجنة فاشتراها عثمان. وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزه عثمان رضي الله عنه. وكان النبي يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد قبل موته، وأخبره بأن المنافقين سيريدونه على خلع قميصه عن الخلافة، فأمره أن يثبت إذا طلبوا منه ذلك ألا يستجيب لهم، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي جمع القرآن، وحتى هذا اليوم نقول الخط العثماني والمصاحف العثمانية، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضى. وكانت خلافته أطول خلافة، أطول خلافة خلافته رضي الله عنه، 12 سنة كاملة تقريبا. والرابع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الحسنين زوج البتول الزهراء فاطمة بنت رسول الله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وثبتت خلافته بإجماع المسلمين على مبايعته بعد موت عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فضائل الأربعة كثيرة ومشهورة ومصنفة وفردت بالتصنيف، ومن طلبها وجدها. ومما ذكره المؤلف على صحة خلافة الأربعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وهذه 30 إذا جئنا نحسب مدد الخلافة، خلافة أبو بكر قدين؟ 13 صح؟ طيب خلافة عمر 10 وكم شهر؟ في كسر كده 3 أشهر. خلافة عثمان 12، خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 و9 شهور. طيب تعال نحسب كده 2 و3 و4 و9، هات القصور اللي تتجمع مع بعض بسرعة كده، 2 و3 شهور.
ستة شهور يبقى 26.5. الله، 29.5، النص راح فين؟ مدة الحسن بن علي رضي الله عنه بويع بعد استشهاد امير المؤمنين بن ابي طالب، بويع بالخلافة الحسن بن علي لمدة 6 أشهر، ثم سلم الخلافة لامير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه، فسلمه الخلافة بعد 6 أشهر. إذا اكتملت كم الآن؟ 3، فيكون معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام، وهو خيرهم وأعظمهم، ولم يأتي ملك في المسلمين بعده مثله صلى رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حيث الخلافة والحكم. أما من حيث الفضل فنقول ان عمر بن عبد العزيز طريقته اشبه طريقة الراشدين، لكن اين لعمر بن عبد العزيز ولو فعل ما فعل صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وكتابته للوحي؟ لا يكون ذلك ابدا. عمر بن ما رأى رسول الله عمر بن عبد العزيز ولا كتب له الوحي. اما معاوية فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي، فهو من كتاب الوحي، من كتاب وحي رب العالمين. وإذا تأملت سيرة عمر مع معاوية ماذا فعل؟ جمع له الشام كلها، وعمر ملهم محدث رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عثمان من بعده فأقره على ذلك. وأول ما ركب المسلمون البحر غازين في سبيل الله كان في عهد من؟ عثمان، وكان إن صح التعبير بطلب من؟ معاوية وقيادته رضي الله عنه. فقد فتح الله به بلدانا كثيرة دخلها الإسلام، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. والنبي قبل موته بشر بذلك لما قال عند أم حرام بنت ملحان، قال يعني نام في القيلولة فاستيقظ هو يتبسم أو يضحك، قالت: أبي أنت أمي يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: الناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. فالنبي فرحان صلى الله عليه وسلم مبسوط: ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. ثم نام ثم قام يضحك، فقالت: ما أضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون الثبج هذا البحر كالملوك على سر. قالت يا رسول الله اجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، يعني من اللي أنا شفتهم أول مرة. فركبت البحر في عهد معاوية في خلافة عثمان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، كانت زوجة له، وذهبت أم حرام بنت منحان، وكانوا ذاهبين إلى جزيرة قبرص لفتحها، وفتحت ودخلها الإسلام. ولما نزلت أم حرام بنت منحان من المراكب قرب إليها بغلة لتركبها، فوقصتها البغلة فسقطت فماتت ودفنت في قبرص، وقبرها الآن معروف مشهور يزوره المسلمون، قبر أم حرام بنت ملحان. فأهل السنة أسلم الناس صدرا للصحابة، فهي صدورهم الحمد لله ليس فيها غل. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأشهد الله وملائكته وخلقه أجمعين على حبي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أولهم لآخرهم، من أبي بكر حتى آخر صحابي، وأحب معاوية رضي الله عنه كما أحب غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة رحمه الله تعالى تعرض لمسألة الإمامة، وضمنا فيها مسألة التفضيل، من أفضل الأربعة؟ هؤلاء الأربعة أفضل الأمة، ثم أفضلهم على ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر. كان في الزمن الأول خلاف يسير بين بعض السلف وجمهور السلف في تفضيل عثمان على علي، فبعضهم كان يرى أن عليا أفضل، وبعضهم كان يرى أن عثمان أفضل، لكن جميعا مجمعون على أن ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيب الخلافة لا إشكال فيه. لكن كان في الزمن الأول خلاف يسير أيهما أفضل، كان بعضهم يقدم علي رضي الله عنه على عثمان، لكن استقر قول أهل السنة على أن عثمان هو الأفضل لفعل المهاجرين والأنصار باختياره بعد عمر، ولم يختاروا عليا رضي الله عنه، بل هذا قول علي نفسه، علي نفسه رضي الله عنه كان يقول هذا القول، كان يقول خير الناس خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث، أو كما قال رضي الله عنه. هؤلاء الذين كانوا يقولون علي من جهة الفضائل التي ذكرها النبي أفضل من عثمان مع تقديم عثمان في الخلافة، كانوا يسمون في العصر الأول الشيعة، لكن إن قرأت ذلك لا تظن أن هؤلاء المعاصرون هم الأولين، هؤلاء من أكثر خلق الله، الروافض المعاصرون من أكثر خلق الله عز وجل، فإنهم يؤذون الله ورسوله والصالحين، يسبون الله مسبة عظيمة، إذ يزعمون أن الله لم يحفظ كتابه، فيزعمون أن القرآن غير محفوظ، ويزعمون أن الله عز وجل لم يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولا في أهل بيته. والفاجر منهم قبحهم الله ولعنهم إن أراد أن يشتم ابنته وأن يسبها مسبة عظيمة تؤذيها تكاد تقتل نفسها، يقول لها يا عائشة تكاد تموت. وسبحان الله رب العالمين، سبحانك، هذا بهتان عظيم لا نقول إلا ما يرضي ربنا وما يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يعيشون في هذا الزمن من أكثر خلق الله بزعمهم في القرآن ما زعموا، وبزعمهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما زعموا، بل وفي زعم بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم ما زعم. فإن بعض المتأخرين منهم لما تكلم على مسألة الخلافة ووجد أن الحقائق تدمغه، ووجد أن الحق بين وأن حق الناس بالخلافة أبو بكر، قال: أنا أقول أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي أبو بكر. هذا رافضي من الروافض المجرمين هؤلاء. لكن أين المشكلة أيها الرافضي إذن؟ قال: المشكلة في صاحب القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفاجر الملعون. فهؤلاء الناس إخواني من أكثر خلق الله، وهم كفار من عدة وجوه: تكذيبهم لله عز وجل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في زعمهم في القرآن ما زعموا، وأيضا بعبادتهم لآل البيت، فإنهم يعبدون قبورهم بعد موتهم ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، وهذا أمر مشاهد واضح لا إشكال فيه البتة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن شيء من عقائدهم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.
إلى هنا انتهى درس شيخنا فضيلة الشيخ أحمد بن جودة حفظه الله تعالى، وفيما يلي درس آخر لفضيلته، فليتفضل جزاه الله خيرا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نكمل دروس اللمعة كما تعودنا، واحد يقرأ لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقاتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه الجمل فيها بعض الأصول التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم، في باب الصحابة وفي باب الموقف من أهل المعاصي ومن أهل الطاعات أيضا. هل يجوز الحكم على أهل المعاصي بأنهم من أهل النار؟ وهل يجوز الحكم لأهل الطاعات بأنهم من أهل الجنة؟ المؤلف رحمه الله تعالى بعدما أنهى الكلام عن الإمامة بدأ في مسألة الصحابة، وهي من المسائل الكبار التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة والمبتدعة، وهو نزاع مبكر حصل من أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. واشتد هذا الخلاف بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتأصل واستقر، يعني ظهرت معالم أهل السنة فيه ومعالم المبتدعة أثناء ما وقع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. ومسألة الصحابة دخل فيها تحريف كثير في كتب السير والتواريخ، وكان من قدر الله عز وجل بعد سقوط الخلافة العثمانية أن يقوم طوائف من أعداء الأمة بتزييف تاريخها، ونجحوا في هذا التزييف إلى حد كبير، حتى دخل هذا التزييف إلى مناهج المدارس الإلزامية النظامية في جميع مراحلها. وأريد لعدة كتب وعدة مؤلفين أن يكونوا هم أصحاب الكلمة المقبولة في التاريخ رغم أنهم مزيفون،
وإلى الآن المناهج الإلزامية فيها شيء من هذا الفساد الكبير الذي يتشربه الطالب من صغره، وإن هداه الله إلى الحق بعد ذلك يجد نفسه في صراع بين ما تعلمه في صغره من تاريخ المزيف وبين الحق الذي عليه أهل السنة. ولذلك أحذر نفسي إخواني من أخذ التاريخ من غير كتب أهل السنة المعتمد، فتاريخ الصحابة له مراجع أصيلة يؤخذ منها، على رأس هذه المراجع كتاب الله عز وجل، إن الصحابة مذكورون فيه أثنى الله عليهم في كتابه وذكر سبحانه طرفا من أخبارهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن مراجع التاريخ كتب الحديث المسندة الصحيحان فما بعدهم، وقد أفرد أهل السنة فضائل الصحابة بالتصنيف وهي كثيرة، من طلبها وجدها. وللمعاصرين بعض الجهود الطيبة في هذا الباب، من ذلك سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، وغير ذلك من الكتب المصنفة على طريقة أهل السنة الواعين المتنبهين لأساليب القول في ضرب الإسلام. نعم، الدكتور فيما أذكر رفعت فوزي أو جمال، نعم جمال عبد الهادي، وامرأته الدكتورة وفارس. فأقول تنبهوا إخواني لأن هذا دخله شيء كبير من الخلل، ومن الأمور التي دخلها خلل وهي مشهورة بيننا، وهي على سبيل المثال فقط هذا استطراد، لكنه لعل في فائدة إن شاء الله تعالى. مسألة ما جرى بين الصحابة، تعرض في التاريخ على أنها حصلت بين جماهير الصحابة، وهذا غلط. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح كالشمس عن محمد بن سيرين قال: ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يحضرها منهم 100 بل ولا 30. تنبهوا إخواني، يعرضونه في كتب التاريخ لما حصلت بين الصحابة، ويقول الإمام محمد بن سيرين ما حضرها 100، ثم قال بل ولا 30. نكمل دقيقة بعد، الحمد لله. وبعد هذا إخواني نموذج من أو مثال يبين لنا مدى تزييف هذه الحقائق أو عرضها على غير صورة. ومن الأمثلة مسألة التحكيم وأن الخوارج أرغموا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قبوله، فلما قبله تغير موقفهم مرة أخرى وخرجوا عليه. وهذا غلط، لم يحصل. وإنما الذي في صحيح البخاري في بخصوص هذه النقطة أن الذي طلب التحكيم وسعى إليه وأمر به كانت رغبة عند الجميع، لكن الذي سعى إليه وأمر به وحث عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل الذي أذكره في صحيح البخاري أنه أرغم بعض المعارضين على ذلك. وتعرض المسألة بأن الخوارج أرغموه على قبول التحكيم لما رفع فريق كذا وكذا المصاحف وزيك الله. هذا غلط. هذا عدم افتري في كتب التاريخ من سب الصحابة بعضهم لبعض، وهذا أيضا من التحريف والافتراء. في الجملة إخواني الكرام، لا أعلم قضية من قضايا الإسلام دخلها من التحريف مثل ما دخل هذه القضية، فتنبهوا لها. ومن الكتب المهمة والدراسات الجادة في دراسة التاريخ الإسلامي عموما كتاب أظن اسمه منهج دراسة التاريخ الإسلامي لأحد المعاصرين، قال له علي ابن أو عبد الله أو محمد ابن صامل العلياني السلمي أو نحو ذلك، موجود منه نسخة هنا. وهي دراسة مهمة في دراسة التاريخ الإسلامي أو منهج دراسة التاريخ الإسلامي. وفي الجملة من اكتفى بما ورد في القرآن وتفاسيره وكتب السنة وشروحها، من اكتفى بهذا في باب الصحابة ففيه الكفاية والخير إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العشرة فضائلهم مشهورة، وقد أفرد أهل السنة التصانيف في فضائل الصحابة عموما وفي فضائل الأربعة خصوصا، وربما جمع بعضهم مناقب العشرة في مصنفات مستقلة. قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له. فهناك مبشرون غير العشرة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذا أردت أن تقف عليهم فراجع كتب الفضائل من كتب السنة، فضائل الصحابة في كتب السنة وغيرها، تجد جماعة من الصحابة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم الحسن والحسين ومنهم ثابت بن قيس ومنهم بلال ومنهم الرميصاء ومنهم خديجة بنت خويلد ومنهم عائشة رضي الله عنها ومنهم عكاشة بن محصن ومنهم الرجل الذي كان يخرج على الصحابة تقطر لحيته ماء أكثر من مرة ويقول: النبي يطلع عليكم من أمر رجل من أهل الجنة، وقصته مشهورة. والمرأة التي كانت تصرع فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، إلى آخر هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم للجنة غير العشرة. لكن اشتهر العشرة والله أعلم، ربما لفضلهم
وربما لأنهم جمعوا في حديث واحد أو غير ذلك من الأسماء. لكن على كل أفضل المبشرين على الإطلاق هؤلاء العشرة، وللصحابة مراتب في الفضل بعضها فوق بعض، لعلنا نتعرض لهذه المراتب فيما نستقبل من دروس إن شاء الله تعالى. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من عقائد أهل السنة، والمنقول عن السلف فيها ثلاثة مذاهب. وهذا المشهور أننا لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. في مذهب يقابل هذا، وأننا لا نجزم لأحد أصلا، لا من جزم له النبي ولا غيره، ولكنه مذهب في حكم المجهور المهجور، لكنه منقول عن بعض السلف أظنه الأوزاعي. وهناك مذهب ثالث عند أهل السنة أظن شيخ الإسلام يختاره رحمه الله، وهو أن من لقي قبولا عاما في الأمة كالأئمة الأربعة ونحوهم من أهل الفضل والخير يجوز أن يشهد له بالجنة، ويختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا المذهب يجوز مثلا أن تشهد من الإمام أحمد بن حنبل في الجنة، يجوز أن تشهد من الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الجنة ونحو ذلك. لكن المشهور عند أهل السنة هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. الرجاء والخوف هذا موقف أهل السنة مع أهل القبلة، نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. وأيضا هو موقف أهل السنة في خاصة أنفسهم، فالعبد المسلم يرجو أن يدخله ربه الجنة ويخاف على نفسه النار، فيجمع العبد بين الرجاء والخوف، وهذا مبحث مشهور معلوم. أما أن يزيد الخوف حتى يصل إلى اليأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون. وأما أن يصل الرجاء إلى حد التفريط والغرور فهذه أماني، وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. والموفق من وفقه الله تعالى فسلك سبيل الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني بمطلق الذنوب، بذنب يعني بمطلق الذنوب. هناك ذنوب هي كفرية، ولذلك يبوب الفقهاء في كتب الفقه أو يصنفون كتاب الردة، فيقصد بذنب يعني بمطلق الذنوب، لأن الخوارج يكفرون بمطلق الذنب، يعني أي ذنب يكفرون فعله. أما أهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب، لا يكفرون إلا بالذنب الذي قام الدليل على أنه مكفر. وهذه من المسائل التي حصل فيها خلل أيضا كبير في هذا العصر، وحصل فيها مصنفات وحصل فيها تشقيقات وتفريعات كثير منها على غير الجادة، مسألة العذر بالجهل، ومسألة تكفير المعين، ومسألة تكفير من وقع في الكفر دون نظر إلى قيود التكفير وتوفر شروطه وانتفاء موانعه. هذا أمر شغل به طوائف، وليس الأمر كما كتبوا، والمسألة لا تستحق هذا الجهد كله منه. قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أيضا يقصد بمطلق الذنوب، وإلا فهناك أعمال سواء كانت فروق أو أفعال هي مكفرة ومن رجع إلى كتب الردة من كتب الفقه وجد نصوص أهل العلم وإجماع وإجماعاتهم الكثيرة على هذه المسألة، يعني مسائل بعض الذنوب المكفرة. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذه إن شاء الله سنتعرض لها في الدرس القادم، حقوق الولاة على الرعية. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذا الحديث ضعيف، لكن هذه الجمل المذكورة فيه مجمع عليها، وهي من عقائد أهل السنة. قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. وهذا هو إن صح التعبير درس اليوم، أو المسألة المهمة في درس اليوم، مسألة حكم سب الصحابة أو حقوق الصحابة إجمالا وحكم سبهم. ونصبر، ربما نطيل في هذه المسألة، لأن الأمة ابتليت في هذا الزمن بطوائف هم موجودون زمن قديم، لكن أصبح لهم في هذه الأعصار دولة، وأصبح لهم جهد وانتشار، وربما وصل بعض شرهم إلى مصر، بل ربما وصل بعض شرهم إلى مناطق قريبة. فالآن بعض حقوق الصحابة إجمالا ونصوص أهل السنة حول ذلك، ثم حكم سب الصحابة بشيء من التفصيل. أعلق كثيرا، فقط ننقل بعض أقوال أهل العلم. من أعلى الأقوال وأرفعها قول الله تعالى، قال الله تعالى في حق الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا تزكية من الله عز وجل، وتزكية الله إنما هي تزكية العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هي تزكية لظاهر الصحابة ولباطنهم، تزكية لعلومهم وأعمالهم، وشهادة لهم من الله عز وجل بأنهم من أهل الجنة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فالله عز وجل ذكر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة منوها بفضلهم وشرفهم، ولا يذكرهم سبحانه إلا عن علم، فإنه العليم الخبير، عن علم بسابق حالهم وبلاحق حالهم ومآلهم رضي الله عنهم أجمعين. فذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن قول الله تعالى يمدح أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا تزكية لمقاصدهم وإراداتهم ونياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مدح للمهاجرين. ثم مدح الله عز وجل الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم مدح الله سبحانه من أثنى عليهم وأحبهم ممن جاء بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله عز وجل يحب من أحبه ويمدح من أثنى عليهم وحفظ لهم فضلهم وحافظ على حقهم، وهذا يلزم منه أن الله عز وجل يحبهم سبحانه. ومن الأقوال العالية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما تحفظون لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم فلا نصيب. أهل السنة قرروا ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته عن الصحابة. فهذا الحميدي رحمه الله تعالى أظنه توفي نحو 219 هجرية، يعني متقدم الوفاة نسبيا، توفي قبل أصحاب الكتب الستة، وله مسند مطبوع رحمه الله تعالى. يقول في رسالة صغيرة له نحو ورقتين بعنوان أصول السنة، يقول بعدما ذكر طرفا من السنة المستقرة عند أهل الحديث قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. وقال الطحاوي في العقيدة المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغلو، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قل لا ولا إلا ببراء. تقول أنت تتولى آل البيت، نعم، لا تتم لك هذه المولاء إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا قبحهم الله ولعنهم. والله الموعد إخواني، الله الموعد، يعني نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله عز وجل يبعث العباد ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وسيعلمون. قال ابن بطة رحمه الله تعالى، وابن بطة
العكبري له مصنفات شهيرة على السنة، وهو أظنه من الحنابلة رحمه الله، فله الإبانة الصغرى وله الإبانة الكبرى. الإبانة الكبرى في نحو 6 مجلدات محققة، والإبانة الصغرى في مجلد واحد محقق أيضا، وكلاهما من الكتب المهمة التي يحسن بطالب العلم أن يقتنيها. نوطأ توفي فيما أذكره في أواخر القرن الرابع. قال رحمه الله: ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار، أو كأنه يخاطب واحدا فيقول له وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثاره. ويقول رحمه الله: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مما وقع فيها أيضا خلل عند بعض المعاصرين، تجد بعضهم يخطب بها في الخطب أو يتكلم عنها في المحاضرات والدروس أو يصنف فيها مصنفات، والأصل المجمع عليه عند أهل السنة ألا نتكلم فيما شجر بين الصحابة، وسينقل شيئا من ذلك ابن بطة رحمه الله. قال: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر في كتاب صفين، ولا صفين فتح الصاد موقعة الجمل وصفين، ولا تنظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه ولا تكتبه أبناً تجزم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد. فضارم يتكلم عن كتاب معين جمعت فيه هذه المنازعات، ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه، فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. فهذا ينقل الإجماع سادات هذه الأمة على النهي عن الخوض فيما شجر بينهم، لا بذكر ولا بنشر ولا بغير ذلك، وهذا كلام مهم ينبغي أن نتنبه إليه. ويقول أبو نعيم الأصبهاني مشهور، ظنه صاحب حلية، توفى في نحو سنة 300